بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإنفحة، وذكرنا بأن وقع الخلاف بينهم في أنها هل هي اسم للظرف أو المظروف أو المجموع. ذكرنا نقاط إحنا الإنفحة يعني ما يحتاج. وذكرنا بأن في البحث السابق بأن المشكلة تظهر لو كانت الإنفحاء اسم للمظروف، فيقال بأن السائل الذي هو المظروف مستثنى فهو طاهر ببركة الاستثناء، إلا أنه قد يقال بل يعني يتنجس بنجاسة عرضية وهي ملاقاته للميتة، لأنه الظرف حسب الفرض نجس لأنه جلد، فالوعاء الذي هو وعاء الانفحاء الذي هو من الجلد فإنه يكون نجسا، فيتحقق نجاسة الانفحاء بشنه بالنجاسة عرضية. فهل يمكن الالتزام بالنجاسة العرضية بناء على أن الإنفحة المستثنات اسم للمظروف أو لا؟ إذ بدوان قد يقال تتحقق النجاسة لأنه استثني المظروف، أما الظرف ميتة فلاق الميتة فهو نجس. يوجد ها هنا بيانان ببركتهما نتغلب على هذه المشكلة، أي لو كانت اللفظ الإنفحاء اسم للسائل المظروف فإنه قد يقال مقتضى القاعدة حصول النجاسة العرضية، فمع ذلك هل يمكن التغلب عن هذه المشكلة والالتزام بالطهارة أو لا؟ يا أيها وين محل بحثنا؟ هناك بيانان ببركتهما نستطيع أن نثبت عدم النجاسة العرضية للإنفحاء. البيان الأول هو أن يقال نفس الأخبار الدالة على الإنفحاء لها مدلولان حينئذ. المدلول المطابقي هو طهارة السائل، لأن الإنفحاء هو السائل فطهارة المظروف. والدلالة الالتزامية أن السطح الداخلي الملامس الذي يلامسه السائل طاهر، وإلا يلغو الاستثناء حينئذ. فلا معنى للشارع أن يأتي ويستثني الإنفحاء التي هي السائل ويحكم بنجاسة السطح الداخلي الملامس للإنفحاء، إذ هذا إلغاء ولغو واضح. بل قد يقال أنه وإن لم يكن لغوان بأن يدعي شخص أنه إمكان تطهير السائل، وإن كان في بحث الطهر قال السائل ما يطهر إلا تغيره، لو جاء شخص وقال لا يمكن طهر السائل، نقول المدلول الالتزام العرفي لأنه من الملابسات الواضحة تنجسه بالنجاسة العرضية ولم يشر له في الروايات، فعدم تعرض الروايات الدالة على استثناء الإنفحاء للنجاسة العرضية ووجوب تطهيره لأجل النجاسة العرضية يوجب انعقاد مدلول التزامي عرفي على عدم تنجس الإنفحاء بشنه بملاقات الميتة. لا يعني قد يقال مدلولين أما لغوية، إيش قال اللغوية كان الأول لغو ما معنى الاستثناء؟ يقول الشارع لي أنت الأنفحة مستثناء لكن تتنجس بالنجاسة العرضية ولا يمكن التطهير إلا بتغيير ماهيتها، هل في معنى حينئذ لهذا الكلام؟ ما في معنى. يجي واحد يقول لي لا أنا اللغوية ما أقبلها لأنه هذا سائل لزج والسائل اللزج يمكن تطهيره كالدبس بإزالة شنو فقط الأجزاء الملامسة للغشاء وغيرها يعني. وأن أو يقول بأن السائل اللزج مثلا شنو أن السائل اللزج يمكن تطهيره بطريقة ما، هم أشكال آخر. نقول من الملابسات العرفية الواضحة عندما يتعرض إلى مسألة الانفحاء، والشارع لو كان يرى النجاسة العرضية لأوجبت أن تطهيره، وقال يجب عليك أن تطهره لملامسته للميتة النجسة. فعدم تعرض الشارع لوجوب التطهير في دليل الاستثناء يكشف بالملازمة العرفية على أنه لا يتنجس بذلك. فلاحظ مثلا هذه الرواية التي نقلها في المسالك، وهي ما ورد في الباب 33 الحديث العاشر. قال سألته عن الانفحاء، يعني مسألة ابتلاء جاي يسأله، جاي تخرج من الجدي الميت، قال لا بأس به. نظر إلى الأكل لا بأس به، قلنا شو عن لا بأس بأمس أن النظر إلى الأكل قال ماكو مشكلة. ما قال له ها لا يجوز لك أن تأكله إلا إذا أحرست أنه قد طهر بطهارة لأنه تنجس بنجاسة عرضية وما شكل ذلك. فهذه الرواية مدلولها الالتزامي الواضح بأنه لا يتنجس، ماذا؟ لا يتنجس بالملاقات. كيف؟ يعني يجوز أكله إذا كان لا، هذا ملابس 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 تام، ملابس ملازم، ملابس ملازم مو ملابس عرضي. انفح مستخرجة من الميتة، ودائما حسب الفرض إذا كانت الانفح اسم لشنو اسم للمظروف، دائما هي تلامس الميتة، دائما هي نجسة. ولا يوجد في هذه الرواية هي ملازم ملامس ملابس تام مستمر. تارة واحد يسأل الإمام هل يجوز أكله أكل ماذا أكل الجبن، يقول يجوز أكل الجبن. خب واضح لا أطلاق لها لمورد الجبن النجس، خب لأنها ملابسة شنو طارئ وعاء وعارض. أما إذا كانت ملازمة ملازمة إذا قلنا بالنجاسة فهذا أمر ملازم مستمر مو عارض، أمر ملازم لا ينفك. ولم تبين له، مع أنه الرواية ما بينت إليه ولا نبهت المكلف على ذلك، مع أنه مسألة خطيرة سأتأكد نجاسة، فهذا يشكل له مدلول التزامي عرفي على أنه ليس بنجس. خب هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول هو الالتزام بالمدلول الالتزامي للأخبار بأنه لا ينفعل لا تنفعل الانفحاء أو الانفحاء بملاقات النجس. إذن النكتة عدم الانفعال، لأن بنجيب مقام ثاني آخر نكتة أخرى. إذن النكتة عدم انفعال الانفحاء بملاقات الميتة النجسة، هذا وجه أول. وجه ثاني هو أنه يمكن أن نلتزم بأنه أصلاً الغشاء الداخلي الذي هو ملامس لماذا للمظروف، يعني الظرف بلحاظ غشائه الداخلي أصلا ليس بنجس. الغشاء الداخلي الذي هو الملامس المباشر للأنفحة ليس بنجس، فلا نعمل العناية في أدلة الانفعال. هناك وش عمل الأول؟ قلنا أنه في ملاقات ولاقى النجس لكنه ما يتنجس، فعملنا عناية في أدلة الملاقات، فقلنا هذا مستثنى من دليل الملاقات. مقتضى القاعدة أن الطاهر إذا لاقى النجس برطوبة ينفعل، نستثني من أدلة الملاقات هذا الظرف هذا الفرض. هي البيان الأول. إذن في البيان الأول تصرفنا في أي أدلة؟ أدلة الانفعال بالملاقات. الآن لا، بيان آخر، لا نتصرف في دليل الانفعال لأن دليل الانفعال بالملاقات ارتكاز واضح لا يمكن التصرف فيه. متى ما لامس الطاهر النجس برطوبة انفعل، ولا يقبل الارتكاز المتشرع والعرفي التصرف في دليل الانفعال لأن أدلة واضحة قوية قوية الدلالة. فنعمل عناية أخرى، نقول نتصرف في أدلة نجاسة الميتة. ما دل على نجاسة الميتة لا نستفيد منه نجاسة الغشاء الداخلي. ليش؟ ببركة المدلول الالتزامي لهذه الروايات. فالمدلول الالتزامي لهذه الروايات مو عدم الانفعال، عدم نجاسة الغشاء الداخلي، وهو ما أشار له السيد الخوئي قدس سره في الجزء الثاني صفحة 427، فقال: يمكن أن نلتزم، بلي نعم، الأخبار الواردة في طهارة الانفحاء تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الساطح، مو ما تصرف في أدلة الانفعال، قال تدل على طهارة الساطح الداخل من الجلد أيضا لاتصاله بالانفحاء. من وين عرفها؟ بالمدلول الالتزامي. فأيهما أولى؟ بلي إعدام الموضوع، ما في ملاقاة للنجس أصلا، هو طاهر لاقى الطار، طاهر لاقى طار، مو طاهر لاقى النجس ونجي نستثني من أدلة الانفعال. أيهما أولى؟
نعم.
ها فين هم مدلول التزام؟ بلي احنا نقول مقتضى القاعدة انه نجس، بس مدلول التزام للروايات، لولا هذه الروايات لقلنا ان اجزاء الميتة كلها نجسة ومنها الغشاء الداخلي، لكن هالروايات لها مدلول التزامي. بس وش هالمدلول الالتزامي؟ هل المدلول الالتزامي طهارة الغشاء الداخلي، أو المدلول الالتزامي عدم الانفعال بملاقاة النجس؟ فالشارع يعترف بأن نجس بس يتصرف في أدلة الملاقاة، أو لا أن الشارع يقول هذا مو نجس وأنت تظهر الثمرة في الغشاء الداخلي، لو شلنا الغشاء الداخلي بروحه نجس لو طاهر حين هني المشبح، تظهر الثمرة بينهما لو بعد إزالة الأنفحاء جينا اقتطعنا الغشاء الداخلي ولامسنا بيدنا برطوبة مسرية، هل هذا نجس أو طاهر؟ سلخوي يقول هذا مو نجس، ما لامس أنت النجس، طاهر لامس طاهر. فهل هذه الروايات لها المدلول الالتزامي بحيث تثبت طهارة الغشاء الداخلي، أو غاية عدم الانفعال بملاقاة النجس؟ بلي ماذا تقولون؟ يقول السيد الخوئي يعني قد يقال بأنه كل واحد في مشكلة، في جهة زينة وجهة مزينة، داك أن الشارع يعترف بالموضوع أنه نجس وجي يستثني تجمعنا زائدة بعد اعترافك بأنه نجسون، فتأتي أدلة الملاقات بالارتكاز الواضح ومدلول التزامي صعب يرفع لنا عن أدلة الانفعال بالملاقات، هي أدلة قوية ثقيلة شوي، صجمة كبيرة يحتاج لها شيء كبير، صعب أن نتصرف في أدلة الانفعال بملاقات أنها مرتكزة ارتكاز واضح أنه الطاهر إذا لاقى نجس نجس، يقول لا ما ينفعل هذا، ما ينفعل، صعبة شوي. يقول داك مسامحة ما أقدر أصدق، داك استاذني يقول مسامحة ما أقدر أصدق، وش سوي سامحة، تقول لي سامحة نبي نصدق، يقول لي ساعات بس ما أقدر أصدق مسامحة. خب أما هذا البيان الثاني يقول يعدم الموضوع، أنا يقول أنا هذا طاهر أحكم بالطهارة، فما أصرف في دليل أنا الانفعال، هذا طاهر خلاص، فما في تنافى مع المرتكز. لكن إذا حكم بالطهارة ليش تحكم بالطهارة؟ لكي تعالج مشكلة شنو؟ الأنفحة. خب ما تتوسع إلى علاج مشاكل أخرى، لو إيدك لامست شنو هذا الغشاء، ما هو الموجب للقول بأنه هذا الغشاء غشاء طاهر؟ أكون الغشاء طاهرا لعلاج مشكلة الأنفحة، فصارت النتيجة أوسع من المشكلة، لأن ثبتت الطهارة في كل الموارد حتى في غير الأنفحة. ياي احنا وش نسوي الحين؟ هذا فتأمل وش فكر فويش تظهر الثمرة في وين؟ مو تحت الشجرة، ديك مسألة تحت الشجرة في مشتاق، يعني مو ثمرة تحت الشجرة، ثمرة تظهر فيه لو اقتطعت الغشاء الداخلي، فهل تحكم بطهارته أو تحكم بنجاسته؟ وش الأصل؟ أصل ميتة نجس أو أصل الطهارة تجري؟ هذا سؤال أسئلة صعبة أسألكم عشان تراجعون تبحثون، ما في أجوبة في الكتب، في العقل تبحث عقل شغلة شوي. أيهما الأولى، هل الحمل الأول أو الحمل الثاني؟ فكر. وثانيا لو شككنا ما تصدهرنا أحد الحملين، بس نقدر نقول أن هذا طاهر، قطعا طاهر الأنفحة، بس هل لأجل النكتة الأولى أو لأجل النكتة الثانية؟ ما أدري، ما أقدر أعرف، عقلي قاصر، عقلي شوي ما أقدر، بس أقول أنه طاهر بلا إشكال. لكن هل التخريج الفني هو النكتة الأولى أو النكتة الثانية؟ إذن في النتيجة هذا الآن لو اقتطع عن الغشاء الداخلي، هل يحكم بنجاسته أو يحكم بطهارته بعد حصول هذا البحث والتشكيك في المدلول الالتزامي؟ هل تجري أنه ميتة فنجس أو نجري أصالة الطهارة؟
من يصير؟ أول كلام عن هذا، أول كلام أنه نفرنا المشكلة، نقول أنه الضار في الماضي.
لا، لو بنينا أنه خاص انتهينا أن الأنفع اسم للضار، استظهرنا هذا المعنى.
مو أول كلام
استظهرنا خلاص انتهينا منه، أثبتنا أن كلام اللغة وكلام كذا، إحنا واحد جيت صدهر. لو استظهر شخص أن الضار أن الأنفع اسم للضار فوقع في هذه المشكلة، فماذا يفعل؟ حل المشكلة. وش يسوي في المسألة نحن؟ مو انه جاي شوك، لا، يقول انا استظهرت، واضح عندي.
بعضهم عندهم كانوا نزاع، يقول انه هذا لو كان النصوص المضروب زين يلزم من هذا اللازم يصير في المشكله. احنا نقول الضرب المضروب،
لا ما يصير، هذا هروب، لا تعمل بالروايه، هي ما يصير تهرب من الروايه تجيب لك تفسير ثاني، معليش شاهد، قل ان الروايه انا استفيد منها طهاره انفعه. وش التخريج الفني؟ مو شغلتي، على الله التخريج الفني، مو علي انا، انا اعرف ان هذا طاهر. وش التخريج الفني ومدلول التزامي لدليل الانفعال؟ ما لنا شغل ان البقر الله قال لك هذا، وش حكمه؟ حكمه انفعال طاهره، ما لك علاقه بالتخريجات الفنيه، حكش على راسك بالتخريج الفني. الغشاء الداخلي ما ادري حكمه شنو، هو مبني على الطهاره مثلا، ما لنا علاقه الان بحث شهاد العرب. اقول لك الحين لو واحد جاء واستظهر، احنا انتهينا من الاستظهار، استظهرنا ان المراد من الانفعال هو اسم للضار، اسم للمظروف. جاءتها الرواية، يقول هالرواية أنا اللي أقدر أقوله بيني وبين ربي إن الأنفحة طاهرة يجوز أكلها، أما ما هو التخريج الفني، مو شغلة التخريج الفني شنو، فإن عليكم على الأصوليين وعلي أنا. السؤال الثاني بأن لو شككنا حينئذ أن الغشاء الداخلي نجس أو طاهر، ماذا نحكم؟ هل نقول هو ميتة، نطبق أحكام الميتة، أدلة الميتة؟ فتأمل. السيد الخوئي قدس سره، هاي مطلب كم قلنا؟ احنا قلنا مطالب صارت الحين، داخل النقطة السادسة مطالب صارت، ترتبها بعدين في بيتكم. المطلب الثالث صار بالترتيب الذهني، المطلب الثالث، المطلب الأول أنه اسم لماذا، المطلب الثاني أنه تظهر المشكلة بناء على أنه اسم للمظروف وحلها بالمدلول الالتزامي عن طريقين. المطلب الثالث، السيد الخوئي منصف يقول لم أستظهر شيء من الأدلة، أي لم يتضح لي، استغفر الله، لم يتضح لي، هو سيقي على عظمته، لم يتضح لي أن الانفحاء هل هي اسم للظرف أو هي اسم للمظروف أو هي اسم للمجموع، وكل ما ذكر ظنون وتخرصات. فحينئذ بناء على ذلك فما هو الحال؟ سيخوي وش الحال، وش نسوي؟ ما استظهرنا شيء، رجعنا الى كلام اللغه، كلام اللغه متضارب وفيه اختلافات ولم يحصل عندنا ركون الى بعض الى راي خاص في هذه المساله، ولهذا قال والصحيح في المقام ان يقال في صفحه 428. خب مو كل شيء له حل، بيقول لك سيخوي مو كل شيء بالغصب تطلع عليه حل، بعض الأشياء أنت عقلك قاصر عن إثباتها لأن الأدلة اللي عندك قاصرة. قال منصف السيد الخوئي والصحيح في المقام أن يقال لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظ المذكورة إلا على سبيل الظن والتخمين. يقول نعم في كلمات من أشياء كثيرة، يقول كلها تخمين وظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. مو كل سؤال جاوبك تجاوب، مو كل سؤال تجاوب يا شيخ حسن، صحيح؟ أسئلة أنت ما تعرفها ساعات، يقول ما أدري، مجيب الظن. فالنتيجة أيها السيد الخوي، في النتيجة الضانة، وش مسوي أنت الآن؟ ها، يقول حينئذ إذا حصل عندنا الشك في وضع العرب أن هذا اللفظ دخلنا واجد في الامتحان، هذا اللفظ موضوع بإزاء ماذا؟ هل للظرف أو للمظروف أو كذا؟ فعند الشك ماذا نفعل؟ فما هو رأيكم؟ وش نسوي؟ هل ظرف؟ هل مظروف؟ هل الظرف والمظروف؟ وش نسوي عند الشك؟ أي لا وش عن شو وش نسوي؟ وش القدر المتيقن؟ قدر المتيقن هذا قدر القدر الأكثر هذا المتيقن. القدر الزائد هذا القدر الزائد.
قدر خصوص المظروف يكون على قدر المتيقن خصوص المظروف. بتقريبا الغشاء والكلام الزائد. يعد من الزائد مثلا.
يقول الشيخ شوف عبارته عشان نسألكم سؤال ثالث. يقول وكيف كان إذا لم ندري بما وضعت عليه لفظة الانفحاء وشككنا في حكمها فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو المظروف وما يلاصقه من داخل الجلد فحسب دون خارجها وهو مشمول له الخارج لأدلة نجاسة الميتة وأجزائها. شلون هذا صار قدر متيقن؟ شلون سلخ يقول القدر المتيقن عند الشك هو مسألة المظروف وما يلاصقه؟ الجلد الداخلي يعني الجلد الداخلي في قبال الأشياء الداخلي يعني
هذا هو الذي لا تحل الحياة ما باقي
فيقول نعم فيقول السيد الخوئي قدس سره ركز في كلامه القدر المتيقن نشرح سأسألكم بس جاوب ما في مشكلة كل شيء نسأل بعد خب فنقول بأنه لا يخلو إما أن يكون هذا اسم للظرف أو اسم للمظروف أو المجموع إذا وضعنا يدنا على المظروف فهو سائل والسائل لا تحله الحياة فهو بلا إشكال طاهر تذكروا أمس قلنا بناء على أنه هذا سائل ما نحتاج إلى بحث أصلا يقول سيد الخوئي يقول هذا السائل فهو مستثنى تخصصا بدون روايات لأن السائل ليس له فيه حياة فهو طاهر بلا إشكال فإذا السائل أثبتنا طهارته بغض النظر عن الأدلة فلا يتوقف إثبات طهارة الإنفحاء على شنو على النصوص على تحديد اللفظ استغفر الله أما بالنسبة إلى الغشاء فيقول ركز لا يخلو إن كانت الأنفحة اسم للظرف فالغشاء الداخلي والخارجي كل هذا الوعاء مستثنى إذا كان اسم للظرف كل الوعاء مستثنى بغشائه الداخلي والخارجي صحيح؟ دائما في القدر المتيقن تقول هذا وش بيصير وهذا وش بيصير خذ المشترك فبناء على أن الإنفحاء اسم للظرف سيكون المستثنى هو تمام الظرف بغشائه الداخلي والخارجي أما إذا كانت الإنفحاء اسم للمظروف فقد قلنا بأن الروايات بمدلولها الالتزامي دلت على عدم انفعال أو طهارة الجلد الداخلي المتصل بشنو المتصل بالسائل فبناء على أنه اسم للمظروف سيكون الغشاء طاهر لأنه سيثبت الطهارة ببركة المدلول الالتزامي نعم المدلول الالتزامي لا يقتضي طهارة الغشاء الخارجي فتكون النتيجة أن القدر المتيقن وإذا كان للمجموع بعد وضع موضوع واضح فالقدر المتيقن حينئذ طهارة شنو طهارة الغشاء الداخلي لأن قدر مشترك والأنفحة لأنه مستثنى له السائل نقول هذا الكلام إنما يتم يا شيخ حسن إذا التزمنا أن المدلول الالتزامي للروايات بناء على أن الأنفحة اسم للمظروف هو طهارة الغشاء الداخلي تذكرون قلنا من الالتزام فيه احتمالين إذا بنينا على أنه المدلول الالتزامي بناء على أن الأنفح اسم للمظروف هو طهارة الغشاء الداخلي، فيقال هذا قدر متيقن مشترك بين الاحتمالين. أما لو قلنا أن المدلول الالتزامي هو التخصيص في أدلة الانفعال، وأن الغشاء الداخلي شنو؟ نجس، وإنما يستثنى ببركة أدلة الانفعال، فلا يمكن أن نقول القدر المتيقن هو طهارة الغشاء الداخلي. لكن السير الظاهر أنه يستظهر أن المدلول الالتزامي العرفي هو طهارة الغشاء الداخلي، لا التصرف في أدلة الانفعال، لأنه صعب بالارتكاز، وإن لم يبين ذلك في الكتاب، فيه نية ما بين. إذن النتيجة، القدر المتيقن عند الشك هو شنو؟ طهارة الجلد الداخلي وطهارة الانفحال له السائل. ما تقول انفح، اقول السائل، انفح ما ادري وش هي، السائل. اما الغشاء الخارجي نجس ولا نجس؟ نجس. ويقول ومن غرائب الكلام، ومن غرائب، هي كتب الغرائب، كان استاذ يقول لنا سوي لك كتاب اسمه الغرائب، اكتب الغرائب فيه. هاي عندك غرائب سيدنا لو عنده؟ سوي لك دفتر غرائب، هاي من الغرائب حطها اياه. يقول شيخ من غرائب الكلام انه استدل على طهارة الغشاء الخارجي بقاعدة الطهارة. يقول هذا جدا غريب، من غرائب ليش؟ الغشاء الخارجي حينئذ يكون شنو؟ عند الشك لا 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 يصح التصرف، لا تصل انه بين اصالة الطهارة مع وجود أدلة النجاسة الميتة، فكيف تتمسك بأصالة الطهارة؟ ولهذا يقول والاستدلال على طهارة الجلد الجزء الخارجي بقاعدة الطهارة من غرائب الكلام، لأنه مع الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبث بالأصل العملي. واضح؟ وإن كان هاي الغرائب الكلام قد تطلع من الغرائب، بس حما في هناك شيء في الذهن يخرج هذا الكلام من غرائب الكلام، لكنه لا صارت الطهارة، لا شككت في طهارته. يقول هذا الجلد طاهر محل، طاهر الجلد، الجلد الغشاء الخارج طاهر لو نجس، يقول نجرب في أصالة الطهارة عند الشاك. ها ما ندري ميته. يقول سيد الخوي ماكم عن، يقول سيد الخوي يقول هكذا، يقول الغشاء الخارجي لا مانع للتمسك بأصالة الطهارة فيه. ليش؟ يقول أيها المستدل لا يخلو، إما أنك تقول بأن الانفعال اسم للضار فكل طاهر ما نحتاج لأصالة الطهارة، صحيح؟ إما أن تقول اسم للمظروف فالقدر المتيقن حينئذ الذي يستثنى الغشاء الداخلي، وش دخل الغشاء الخارجي؟ فلا معنى للتمسك بأصالة الطهارة على كل حال، لأنك إما أن تختار بأن الأنفع اسم للظرف فهو مستثنى محتاج إلى الطهارة دليل اجتهادي، وإما أن تقول أنه الأنفع اسم للمظروف فالذي سيستثنى ما هو؟ الغشاء الداخلي، والغشاء الخارجي يشمله أدلة الميتة ولا معنى لاستثنائه، فقد نسبة صارت الطهارة. ما نعقب الأكل ذا بثبت الطهارة، ما بناكلها المعدة، ما نريد ناكلها المعدة، نريد نثبت أني طاهرة. وين تشك؟ ما في شك، في دليل اجتهادي. لا مو هذا بحثنا، بحثنا أنه عندنا حيوان جئنا للمائدة استخرجنا شنو؟ استخرجنا الأنف، عشان نقول هل الغشاء الخارجي طاهر لو نجس؟ هو ميتة، يقول سيخوي نجس، إلا أن تقول بأن الأنف اسمون للظرف يكون طاهر، فلا معنى للتمسك الطهر على كل تقديرين وعلى كل حالين. سؤال لكم، سؤال سفام، هل هذا البحث يا شيخ حسن وهو استثناء الأنفحة، هل البحث يشمل أنفحة الحيوان محرم الأكل فأنفحة الذئب طاهرة، أنفحة الثعلب طاهرة ما يجوز أكلها طاهرة، أو أن البحث في المقام إنما هو ناظر لأنفحة الحيوان محلل الأكل؟ فلو قلنا أن الأنفحة اسم للظرف مثلا، اسم للظرف، فهل ظرف فهل المعدة أو الظرف أو الوعاء الذي في الثعلب الذي في شنه؟ ما تقول في الكلب الخنزير نجس العين، في الثعلب، في الأسد، في النمر طاهر فيشمله البحث، أو أن البحث ناظر إلى الأنفحة في الحيوان المحلل الآكل. فما هو الجواب؟ لاحظ كلام السيد الخوئي في صفحة 428 أجاب عن هذا السؤال. أكفان المؤنى؟ هذا تمام الكلام في وين؟ في الانفحاء. ما حجب لنا انفحاء، خلصنا البحث، جبنا بلي. قال والانفحاء، قال والانفحاء بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء، الانفحاء أو الانفحاء. قال في القاموس، الآن بينقل كلام بعض كلام اللغويين، قال في القاموس، القاموس فسرها بالمظروف، لكن في الصحاح في الظرف. هذا الآن كلام القاموس. قال هي شيء يستخرج، إذن هي اسم لشنه؟ للظرف أو المظروف؟ للمظروف. هي يستخرج مظروف. هي شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في طريقة، فيعصر في صوفه فيغلط كالجبن، فإذا أكل الجدي فهو كرشون. أي كرشون؟ يعني هذا الشيء المستخرج يصير كرشان بعد الاعتلاف. قلت لكم أمس أنه نفس الأنفحة بعد الاعتلاف يكون هذا، يكون كرشان، يتحول إلى كرش. خب، فإذا يعني أي الأنفحة التي هي الشيء الأصفر، الأنفحة هي الشيء الأصفر قبل الرضاع، يعني قبل الأكل في حالة الرضاع، بعد الارتضاع تتحول إلى شنه؟ تتحول إلى كارش. خب، فإذا أكل الجدي فهو كارش. وظاهر يقول، شوف عبارات القاموس متعارضة، صدق متعارضة. يقول الظاهر الأول أنه اسم للسائل، ظاهر كلامه في الذيل أنه اسم للظرف، لأن اللي تحول إلى كارش هو الظرف والمظروف. الظرف أمس قلنا، قلنا الانفحاء هي إذا كانت الظرف، فالانفحاء هي اسم للظرف الذي يوجد فيه السائل الأصفار قبل أن يعتلف الجادي، وبعد الاعتلاف نفس هذا الظرف يصير كرش. فإذا لاحظنا الصد في كلام القاموس، فالانفحاء اسم لشنه؟ للمظروف. إذا لاحظنا الذيل اللي هو يتحول، قال يتحول، وهو يتحول إلى كرش، واللي يتحول إلى كرش مو المظروف، يتحول إلى شنو؟ ظرف. فصار شويتها عبارة مضطربة بين صدري وبين الذيل. شو عبارته؟ يقول وظاهر أول التفسير يقتضي كون الانفحاء هي اللبن المستحيل في جوف السخلة، فتكون من جملة ما لا تحله الحياة أصلا، ويناسب ذكره في وين؟ في هذا البحث، مما لا، لأنه يستثنى مما لا تحله الحياة، فيصح استثناء أنه مما لا تحله الحياة، فيكون من المستثنى، فيصح الاستثناء حينئذ، ويكون الاستثناء استثناء متصل، لأن هذا مما لا تحله الحياة. خب، أما الذيل، شوفوا ظاهر أول التفسير، أما الذيل أنت بعك أمل. وظاهر ذيل التفسير أنه اسم للظرف والوعاء، فحينئذ يكون استثناء في المقام، استثناء منفصل ومتصل، شيء حسن منفصل، لأن تحله الحياة، الوعاء تحله الحياة، فيكون استثناء من المذكورات شنه؟ منفصل لا متصل. المهم، قال وفي الصحاح الانفحاء كرش الحمل. ومتى كرش الحمل؟ ما لم يتغذى، لأنه لو تغذى، لأن معنى الأنفحة مأخوذ في حقيقتها عادة تحصل قبل الغذاء في حالة الارتضاع، بعد الارتضاع تتحول إلى كرش، فهي الكرش قبل شنو؟ قبل أن يتغذى، يعني ولا مو كرش في العبارة، مو كرش، قرشون قبله. وفي الصحاح الانفحاء كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرشون أو فهي كرشون. وقريب منهما في الجمهرة، أي جمهرة؟ نعم. قال وعلى هذا، أي على هذا، على الثاني إذا كان كرش، فهي مستثنات مما تحله الحياة، مو مما لا تحله الحياة. نعم. وعلى الأول يا هو الأول، على الثاني طاهرة واضح. إذن على الأول الانفحاح هي نفسها طاهرة. إذن مشكلة الملاقات شو فيها؟ إذا كانت اسما للمظروف ماذا تفعل في الملاقات؟ قال وعلى الأول، يعني إذا كانت اسما للمظروف فهو طاهر، أي هو طاهر، نفس الأنفحة طاهر ما يحتاج إلى نص. وإن لاصق الجلد الميت هنا يحتاج إلى نص للناس، هي وإن يحتاج إلى نص، لأنه كيف تقول إيه هو طاهر صح؟ قل إذا لاقى النجس نجس تنجس، نقول دلت النصوص بالمدلول الالتزامي. شوف العبارات الدقيقة للشهيد، النص ببركة المدلول الالتزامي له دل على أنه لا ينفعل، أنه الأنفحة طاهرة، لكن شلون طاهرة بالمدلول الالتزامي؟ بيت بيان؟ كم بيان شيخنا؟ بيانين، إما الاستثناء من أدلة الانفعال أو البناء على طهارة الجلد الداخلي. وعلى الثاني، أي الثاني إذا كان اسم للظرف، فما في داخله طاهر قطعا. ليش قطعا طاهر؟ مما لا تحله الحياة، فقطعا طاهر. وكذا ظاهره، ليش ظاهره؟ لأن ظاهر الكرش مستثنى، لأن الأنفحة هي ظاهر صارت، لأن الأنفحة بناء على التفسير اسم للظرف، فيكون الظاهر شنو؟ مو الباطن، حتى الظاهر يعني الباطن بعد، حتى الظاهر مو الباطن، حتى الظاهر طاهر، لأنه على المعنى الأول الطاهر باطن الطاهر، الظاهر مطهر، الظاهر طاهر لو نجس على المعنى الأول. سيدنا لا تضحك، الظاهر طاهر أو نجس على المعنى الأول؟
إذا
بلي
نجس.
يقول وكذا ظاهره بالأصالة، لأن الغشاء الداخلي حين هي الأنفحة وهي المستثنات. وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت أو الميت بلي أو الميت وجهون؟ نفس المطلب السابق، أنه بالمدلول الالتزامي حينئذ يقال بأنه مستثنى أو لا يقال أنه يعني أو يقال بلي المدلول الالتزامي أنه يستثنى. بس هنا وش قصده؟ وهل ينجس أو لا ينجس؟
ظاهر
بالعرض بملاصقة الميت، لأن هذا الكرش ملاصق أيضا لأجزاء أخرى. الباطن انتهينا منه، حلينا المشكلة. إذن الظاهر بناء على أنه الأنفحة اسم للغشاء فالباطن طاهر بلا أشكال، والظاهر طاهر بالأصالة، لكن هل ينجس بالعرض؟ لأنه هذا الظاهر أيضا ملامس لأجزاء الميتة، فيطهر بالعرض أو لا يطهر بالعرض؟ قال وجهون. ليش قال وجههم ما جزام؟ هنا قال للنص، هنا قال وجههم. ما هو الفرق بين المطلب السابق وهذا المطلب؟ يعني أنتم تقولون يا شيخ أحمد إذا كانت الإنفحاء اسم للمظروف فإنه المظروف لا يتنجس بملاقات الغشاء، وإن كان الغشاء قد يكون نجس، صحيح؟ أما لما يجتون للظاهر لو كان اسم للظرف مو للمظروف، قلتم إذا كان اسما للظرف فالظاهر طاهر بالأصالة لكنه هو ملاقي للنجس، قلتم هنا قد يحكم بطهارته ولا يتنجس بالعارض بوجهين. ليش؟ وش الفرق بين المقامين؟ يعني واضح السؤال؟ نعم. نقول هناك المدلول الالتزام العرف الذي لا ينفاك أنه سائل، فلازم نحكم بطهارته أو نقول مستثنى من أدلة الانفعال. أما هذا جسم جامد ويمكن تطهيره لأن الأجزاء الملاقية بعض الأجزاء فقد تطهر، فلا ينعقد ذاك المدلول الالتزام الواضح. واضح الفرق؟ ولهذا قال وجهون. وفي الذكرى وفي الذكرى الأولى تطهير ظاهرها، صحيح؟ يعني ما جزم بس قال الأولى، الأولى أفضل. وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا، يعني يقول الشهيد إذا قلنا بأن الانفحاء بناء على هذا المبنى اسم للظرف فإنه وإن كنا نسلم معكم بأنه يمكن تطهيره بالنجاسة العارضة لأنه جامد، لكن نرجع إلى الأدلة الدالة على الاستثناء، فلم تذكر التطهير مع أنها من الملابسات الواضحة، حيث إنه يسأل الإمام هل يجوز أكل الإنفحة التي تستخرج من الميتة، قال لا بأس، وهو في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمكلف، ولم يأمره بشنه، ولم يأمره بالتطهير، ولم ينبهه، فيستفاد من هذه بالمدلول الالتزامي أنه لا يتنجس الظاهر حتى بالملاقات. هل هذا كلام تام أو أنه قد يشكك في ذلك؟ بس قحفية الشيخ حسن عشان تفكر، أنت من تقلق القحفية ما تطلع المعلومات. ويقول واضح كلام الشهيد، واضح يحتاج، واضح يا واضح كلامه إيه؟ يقول وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا، يعني أصالة وعرضا. قد يقال، قد يقال النصوص ناظرة إلى النجاسة الذاتية لا إلى النجاسة العرضية، فغاية ما يستفاد أن الأنفحة بما ينفح لا بأس بأكلها. نعم إذا كانت الأنفحة اسم للمضروف قلنا مدلول التزامي لا ينفك، أما إذا كان اسم للظرف فلا نحرز شمول هذا الدليل لأنه طاهر حتى عن النجاسة العرضية، لأن الظاهر من الروايات النظر إلى الأنفحة بلحاظ النجاسة الذاتية، ولا نحرز أن الرواية في مقام البيان الوظيفة الفعلية التي مشكلة، يعني الرواية يقول سألته عن الأنفحة تخرج، مسألة حكم شرعي، هل مسألة ابتلائية وقع فيها المكلف راح يجلس الإمام، أو مسألة عن قضية حقيقية، سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال الإمام لا بأس به، لا بأس بالأنفحة إذا خرجت من الجدي الميت، لا بأس به في نفسه، مناظر إلى النجاسة العرضية وليس ترغي في مقام بيان الوظيفة الفعلية وحالة ابتلائية المكلف. فرق بين شخص قاعد يغتسل مثلا وأحدث في الغسل يريد يصلي، يروح للإمام، أيها الإمام أنا صليت وأحدث أن بأصلي وش أسوي؟ هنا نقول وظيفة فعلية ابتلائية وقع فيها المكلف، أما سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي هي مسألة ابتلائية، لو مسألة حكم شرعي عام، حكم شرعي عام، فلا يوجد فيه إطلاق، ليس له إطلاق لهذه الجهة، ناظر إلى استثناء الأنفحة بما هي أنفحة، يعني النجاسة الذاتية للأنفحة مثابتة للنجاسة العرضية. خب فالأولى بل فلعله الصحيح ما ذكره، ماذا ما ذكره الشهيد في الذكرى، أن الأولى التعيينية، لكن مو الأولوية، إذا قلنا يعني أولوية تعيينية وأولوية تخييرية. خب وعلى الثاني، وين هو على الثاني؟ نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثنات هل هي اللبن، يعني هل هي شنو المضروف أو الكرش الضارف، بسبب اختلاف أهل اللغة والمتيقن منه ما في داخله، لأنه متفق عليه على رئيسي الخوي، قلنا شنو بعد الغشاء الداخلي المتصل به، وقلنا هذا يتم الغشاء الداخلي بناء على أن المدلول الالتزامي هو الطهارة لا الاستثناء من أدلة الانفعال. واضح شيخنا صادق؟ احنا ما طلعنا برا الكتاب واجد، كلنا نشرح مطالب الكتاب كل ذكرها. لا موجود قال قدر الشك في حالة الشك، متفق عليه قدر متيقن في حالة الشك شبه المفهومية اللي قلنا اليوم حين قبل قليل، يحصل عندنا تردد، لا ويحصل التردد، ونعم يبقى الشك، شك هو المصنف، يبقى الشك في أن المستثنى كون في كون الأنفحة المستثنات، هل إذا عندنا تسالم ما يبقى الشك بعد، راح الشك، هو الشك في شبه مفهومية، يقول القدر المتيقن، نزل القدر المتيقن في شبه المفهومية هو ما كان في المظروف. خليه يقول ما لنا علاقة، احنا الآن بحث صناعي ما لنا علاقة بالأقوال، احنا جتنا نصوص استثنت الأنفحة، احنا الآن صار عندنا شك هل الأنفحة هي الظرف أو المظروف؟ شبهة مفهومية في موارد الشبهة المفهومية. يرجع للقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من أدلة الاستثناء؟ نقول القدر المتيقن هو المظروف. ليش؟ لأنه إن كانت الأنفحة اسم للمظروف فبها ونعمت، إن كانت اسما للظرف فإنه حينئذ المظروف مستثنى قطعا لأنه سائل. قلنا سيل خوي أضاف إليه شيء زائد، الغشاء الداخلي. قلنا لا يتم إلا بناء على أنه هذا ليس استثناء من أدلة الانفعال، إنما يستفاد المدل الالتزامي طهارة الغشاء الداخلي. قال واللبن في ضرع الميتة على قول المشهور. يأتي راجع كلام السيد الخوي في هذا المطلب أيضا في الجزء الثاني صفحة 429، وراجع المسالك صفحة 56. قال تعالوا مستعدين، صفحة 56 والموسوعة ما تسير خوي الجزء الثاني صفحة 429. وإنما وقفنا في الأنفحة شوي لأهمية البحث. وصلى الله على محمد وآله.